بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: والاتحاد فيما عداها والنقيض للضرورية الممكنة العامة وللدائمة المطلقة العامة. وصل كلامنا إلى إكمال شروط التناقض. إحنا ذكرنا سابقا أنه يشترط في حصول التناقض اللي هو الاختلاف والتنافي بين القضيتين وجود اختلاف بين في الكم والكيف والجهة. الآن الجنبة الأخرى في حدوث التناقض وجود اتحاد في بعض الموارد حتى يحصل شرط التناقض. إذا صدق أحد القضيتين يلزم منه كذب الأخرى، وبالعكس أنه وجود بعض الجهات يشترط فيها الاتحاد. هذا الاتحاد ذكرنا المحشي أنه المناطق القدماء جمعوها في ثمانية، وذكر هذا البيت الفارسي اللي جمعت هاي الثمانية. لكن أكو أقوال أخرى للمناطق أنه هي عددها ليس ثمانية، هي عددها اثنين، اتحاد الموضوع والمحمول فقط. بعضهم جعلها ثلاثة، وبعضهم جعلها ستة، وبعضهم جعلها عشرة. احنا ما يهمنا التعرض للأقوال بالاختلاف، لأن المحشي كما يظهر مال إلى رأي القدماء. القدماء ذكروا أنه يشترط الاتحاد في ثمانية، احنا نكتفي برأي المحشي. المحشي بما أنه مال للرأي المشهور عند القدماء اللي من المناطق أنه يشترط الاتحاد في ثمان موارد، احنا نختصر على هذا الرأي. ولا توجد آراء أخرى أنه بعضهم قال فقط الموضوع والمحمول، وبعضهم زاد عن الثمانية مثل ما مر علينا وين في رأي صدر المتألهين زاد شرط اتحاد نوع الحمل كونه أولي أو شائع. احنا ما يهمنا التعرض لهذا كله، نقتصر على رأي المحشي. المحشي رأيه مثل رأي المشهور القدماء انه يشترط الاتحاد في ثمان موارد. هاي الموارد هي: اولا الاتحاد في الموضوع، بمعنى انه يشترط في لزوم التناقض ان يكون ثبوت المحمول للموضوع في القضية الاولى على نحو الايجاب هو نفس ثبوت المحمول للقضية الثانية لنفس الموضوع على نحو السلب. فإذا كانت القضية الأولى موجبة يكون موضوعها الموضوع للصبع للحكم من حيث المحمول، لابد أن يكون نفس الموضوع في القضية الثانية لا غيره. وإلا لو كان الموضوع غير متحد يلزم أنه القضيتين أما يصدقان معا أو يكذبان معا، وما يحقق أن قانون التناقض اللي هو يلزم من صدق إحداهما شنو كذب الأخرى أو بالعكس. مثال ذلك، إذا مثلا جاءنا هذا المثال: الإنسان ضاحك والفرس ليس بناطق. أو مثلا جاءنا بالعكس: الإنسان ضاحك والفرس ليس بضاحك. هذا ما يحقق شرط التناقض. ليش؟ لأن المحمول اللي نصب كحكم على الموضوع في القضية الأولى هو الإنسان، والمحمول اللي نصب الحكم في القضية الثانية هو منه الفرس. فإذا هذا ما يسمى تناقض. ليش؟ لأن التناقض بمعنى التنافي على الموضوع الواحد، وإلا يمكن أنه هاي اثنيناتن صدقا أو اثنيناتن ماذا كذبا، فيصدق أنه الإنسان ضاحك ويصدق أنه الفرس ليس بناطق مثلا أو ليس بضاحك، هذا أيضا يصدق. فلهذا هذا ما يحقق لنا شرط التناقض. مثال ثاني، مثلا أقول زيد قائم ثم أقول خالد ليس بقائم. موضوع القيام للصب بالقضية الأولى غير موضوع غير حكم القيام للصب بالقضية الأولى غير حكم عدم القيام للصب بالقضية الثانية، لأن الحكم الأول الصب على زيد والثاني الصب على منه على خالد، هذا أيضا ما يحقق. مثال آخر: كل إنسان ناطق وبعض الفرس ليس بناطق. الموضوع الأول إنسان والآخر الفرس، هذا ما يحقق لنا شرط التناقض. إذن يشترط اتحاد الموضوع، هاي أولا. ثانيا يشترط اتحاد المحمول، بمعنى أن الحكم الذي يثبت في القضية الأولى كمحمول على الموضوع لابد أن يكون هو نفس الحكم يثبت في القضية الثانية لكن على نحو التنافي. فإذا كان الحكم اللي يثبت في المحمول للقضية الأولى هو الإيجاب، لابد أن يكون نفسه هو الحكم ثابت في القضية الثانية للموضوع الثاني لكن على نحو السلب. وإلا لو اختلف الحكم يأتي نفس الكلام، يمكن القضيتان تصدقان معا ويمكن ماذا تكذبان معا، وما يحقق لنا شرط التناقض. مثال اتحاد عدم اتحاد المحمول: العلم نافع والعلم ليس بضار. هناك الحكم في القضية الأولى النافع والحكم بالقضية الثانية ليس بضار، هذا مختلف به المحمول، فما يحقق لنا شرط التناقض. ثالثا اتحاد الزمان، بمعنى أنه إذا اتحاد الزمان بمعنى أنه المحمول الذي يثبت للموضوع لابد أن يكون هو في زمان نفس الزمان الذي ثبت في القضية الثانية لكن على نحو الانتفاء. فإذا ثبتت الزمان بالقضية الأولى كنت في نفس الزمان لكن بالقضية الثانية، وإلا لو لم يحصل اتحاد الزمان لأمكن صدق القضيتين معا، وما يحقق لنا أيضا شنو شرط التناقض. مثال ذلك، لو قلنا الشمس مشرقة في النهار والشمس ليست بمشرقة في الليل، طبعا زمان النهار غير زمان الليل، إذن ما كنت حاز زمان، إذن هنا قضيتين صدقا. وكذلك لو قلنا زيد مسافر اليوم وزيد ليس مسافر غدا، يمكن يصدق القضيتين لأن اليوم غير غدا. مثال آخر، لو قلنا الجو بارد في الشتاء والجو حار في الصيف، طبعا كلا القضيتين صادقتان لأن الزمان يختلف. مثال آخر، القمر مضيء بالليل والقمر ليس مضيء بالنهار، وهكذا. هذا ما يحقق لنا شرط التناقض لإمكان صدق القضيتين. أربعة، اتحاد المكان، بمعنى أنه المكان الذي يثبت فيه الحكم للمحمول للموضوع في القضية الأولى لابد أن يكون نفس المكان الذي ينتفي به الحكم في القضية الثانية بنفس المكان ودون غيره، وإلا لو حصل عدم اتحاد بالمكان لأمكن أيضا شنو صدق القضيتين معا ولا يتحقق بشرط التناقض لقانون التناقض. مثال ذلك، لو قلنا مثال عدم حصول التناقض لعدم اتحاد المكان، لو قلنا الصلاة صحيحة في المسجد والصلاة ليس بصحيحة في الدار المخصوبة، طبعا المسجد غير الدار المخصوبة، حكم الصلاة بالصحة في الأولى غير حكم عدم الصحة في القضية الثانية، هذا ليس بتناقض. أو نقول هكذا، زيد جالس في البيت، ونقول في قضية أخرى زيد ليس بجالس في الطريق، البيت غير الطريق، فحكم الجلوس في القضية الأولى غير انتفاء الجلوس في القضية الثانية. إذن عدم اتحاد المكان أيضا يلزم منه شنو صدق القضيتين معا. بعد عندنا خمسة، اتحاد القوة والفعل. القوة مرت علينا بمعنى الشأنية، والفعل بمعنى التحقق الخارجي. لابد للحكم الذي يثبت في القضية الأولى متحد من حيث القوة والشأنية مع انتفاء الحكم في القضية الثانية. وكذلك لو ثبتنا الحكم في المحمول للقضية الأولى على نحو الفعلية بمعنى التحقق الخارجي، لابد يكون نفس الحكم المثابت في القضية الثانية أيضا بالفعلية على نحو التحقق الخارجي. وإلا لو لم يحصل اتحاد بالقوة اللي هي الشأنية أو الفعلية اللي بمعنى التحقق الخارجي أيضا يلزم صدق القضيتين معا، وما يحقق لنا شرط قانون التناقض اللي هو صدق أحدهما يلزم منه كذب الأخرى. مثال عدم اتحاد القوة والشأنية، لو قلنا زيد كاتب بالقوة وزيد ليس كاتب بالفعل، طبعا القوة هنا غير شنو الفعل، هنا زيد له شأنية الكتابة وهنا زيد فعلا تحققا تلبسا بالخارج ما جاء يكتب، إذن هذا انتفاء الحكم في هنا لا يشابه هنا. مثال آخر، أن نقول النطفة، تفضل الشيخ هادي، يصدقان معا ما يحقق لنا قانون التناقض. لو قلنا النطفة هي إنسان بالقوة، وقلنا أيضا النطفة ليست بإنسان بالفعل، يعني بعدها ما صار إنسان الآن بالتحقق الخارجي، هذا لا يسمى تناقض. أو نقول هكذا، محمد ميت بالقوة ومحمد ليس بميت بالفعل يعني بالتحقق الخارجي، هذه أمثلة لا تحقق التناقض لعدم اتحاد القضيتين في القوة اللي هي الشأنية والفعل اللي هي التحقق الخارجي. نعم. ستة، الكلية والجزئية، لا بمعنى لزوم اتحاد أجزاء الموضوع مع الأجزاء الأخرى، إن كان الحكم على الأجزاء بعض الأجزاء لازم الحكم الآخر باتفاقهم على بعض الأجزاء، إن كان الحكم في القضية الأولى على كل الأجزاء لابد في القضية الثانية هم يكون اتفاق الحكم كل الأجزاء، وإلا لو كان الحكم في إحداهما على الجزء والآخر على الكل ما يحقق شنو شرط قانون التناقض. مثال ذلك، إذا قلنا الدار مظلمة يعني في بعض غرفها، وقلنا الدار ليست بمظلمة في كل غرفها، هذا الجزء غير الكل. أو نقول مثلا زيد أسود ونقصد شعره أسود كجزء منه، ثم نقول زيد ليس بأسود ونقصد بدنه ليس كله أسود، هنا الحكم في السواد لبعضه اللي هو الجزء الشعر، وهنا الحكم بالنفي السواد شنو عن كله اللي هو جميع بدنه ما عدا شنو جزء شعره. هذا ما يحقق لنا شرط قانون التناقض، لأن أيضا يمكن أن يصدقان قضيتان معا. نعم تفضل الشيخ محمد. عفوا، الكل والجزء إذا ماكو تناقض بين قول إذا لم يلزم اتحاد أجزاء الموضوع ما يلزم من حصول التناقض. بعد عندنا سبعة، الاختلاف في الشرط. طبعا الشرط يعني ثبوت المحمول للموضوع. إذا كان ثبوت المحمول للموضوع في قضية بشرط، لابد ينافي ثبوت المحمول للقضية الثانية في نفس الشرط. وإذا قلنا هذا الحكم كمحمول ثابت في القضية الأولى بدون شرط، لابد أيضا انتفاء الحكم بالقضية الثانية يكون بدون شرط. وإلا لو كان ثبوت الأول بشرط والثاني بدون شرط، أو لا تفضلوا، والأول ثابت بشرط والثاني هم ثابت بشرط لكن مخالف لشرطه، ما يحقق لنا قانون التناقض. أمثلة الشرط كثيرة، نذكر مثلا اللي يحصل الاختلاف في الشرط مع عدم حدوث التناقض، مثل قولنا الصلاة صحيحة بشرط الطهارة، ثم نقول صلاتك ليست بصحيحة بشرط استدبار القبلة. هنا حكمنا بصحة الصلاة شرط الطهارة، هنا حكمنا بعدم صحة الصلاة بشرط الاستدبار، استدبار القبلة. هذا ما يحقق لنا التناقض، لا يقال أنه هاي القضيتين متناقضتين. أو نقول هكذا مثلا، تجب صلاة الآيات بشرط كسوف الشمس، هذا شرطها كسوف الشمس، ونقول لا تجب صلاة الآيات بشرط عدم حصول خسوف القمر، هذا أيضا ما هذا الشرط غير هذا الشرط. أو نقول هكذا، الحج واجب بشرط الاستطاعة، ثم نقول الحج ليس بواجب مع عدم الاستحقاق أو مع عدم الاستطاعة. أو نقول الحج غير واجب بشرط عدم الاستحقاق، يعني شنو؟ يعني عدم حصول الاستطاعة. هذا إذا اختلف الشرط من حيث هنا استطاع أو هنا عدم استحقاق، أو مثلا هنا حكمنا مثلا بالطهارة وهنا استدبار القبلة، اختلاف الشرط لا يحقق لنا شرط التناقض أيضا، لأن من الممكن يصدقان معا، فبالتالي ما يحقق لنا شرط قانون التناقض. بقى الأخير من قانون الاتحاد هو الإضافة. الإضافة يقصد بها اللحاظ، يعني لابد أن يكون ثبوت الحكم كمحمول في القضية الأولى بلحاظ موضوعه هو ينافي ثبوت الحكم والمحمول في القضية الثانية بنفس لحاظه، لكن على نحو التنافي. أما لو اختلف اللحاظ والإضافة بعد ما نسميه تناقض. مثال ذلك، إذا قلنا زيد خادم خالد، وقلنا زيد ليس خادم عمرو، هنا اللحاظ مختلف، هنا حكمت بأنه خادم لخالد، وهنا نفيت الخادمية عن عمر، إذا لحاظ الخادمية اختلف. أو نقول مثال آخر، محمد عالم في علم الفقه، بعدين شو نقول؟ محمد ليس بعالم، لكن لحاظنا علما لعلم مثلا الرياضيات، هذا لحاظ الفقه غير لحاظ شنو؟ الرياضيات. إذن هذا ما نسميه تناقض. فمحمد عالم، محمد ليس بعالم، نقول لك شنو ليس عالم بماذا؟ يقول الفقه. ليس بعالم بماذا؟ يقول الرياضيات. نقول اللحاظ اختلف، الإضافة اختلفت، هذا لا يسمى تناقض. مثال آخر، نقول زيد أبن، وثم نقول زيد ليس بأبن. إذا زيد أب بالنسبة بالإضافة لمن؟ إلى محمد. وزيد ليس أب بالإضافة لمن؟ إلى خالد. نقول اختلف اللحاظ واختلف منه بعد الإضافة، هذا لا يسمى تناقض. وأكو أمثلة كثيرة. إذن يلزم اتحاد اللحاظ في ثبوت المحمول للموضوع بين القضيتين، كل لحاظ وإضافة واحدة، وإلا لو اختلفت الإضافة هذا ما يسمى تناقض. هذه اللي ذكرها المحشي أنه ثمانية أمور هي المتفق عليها برأي المشهور القدماء من المناطق، هذا اللي ثبت عليها، اللي هو من ذكرها المحشي كأنه مال إليها. هذا بالنسبة إلى الاتحاد. الآن راح نأتي إلى طريقة التناقض اللي يحصل بين القضايا. الماتن قال إن الضرورية نقيضها هو الممكن العامة، الضرورية نقيضها الممكن العامة، طبعا وبالعكس هذا يعرف من لازم قوله إنه إذا كانت عندنا ممكن عامة ردنا ننقضها، ننقضها بمن؟ بالضرورية. ما هو السبب في ذلك؟ إحنا مر علينا، إحنا قلنا نقيض كل شيء شنو؟ رفعه، يعني بمعنى أنه كل قضية تدل على مضمون إذا ردت تنقضها لابد شو تسوي؟ ترفع مضمونها. فمثلا إذا كان عندك قضية ثبت القيام، إذا تريد تنقض وترفع القيام شو تقول؟ اللا قيام. وإذا كان عندك قضية ثبت اللا قيام، إذا تريد ترفعها وتنقضها تنقضها بمن؟ بنفس القيام. هذا معنى نقيض كل شيء رفعه. فإذا جتنا قضية نحكم بها بنسبة الضرورية، مثال ذلك إذا قلنا كل إنسان حيوان بالضرورة، كل إنسان حيوان بالضرورة، هاي يسموها الضرورية المطلقة الموجبة. إذا حكمنا فيها بنسبة ثبوت الحكم على نحو الضرورية، أو لا إجتنا قضية نحكم فيها سلب الضرورة، مثل قولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، هاي يسموها شنو؟ نسبة سلب الضرورية. هاي طريقة رفعها ونقضها هو شنو؟ نجعلها على الممكنة العامة، لأن الضرورية هو شنو؟ سلب الإمكان، والإمكان سلب الضرورة، سلب الضرورة. فالضرورية إذا كانت على نحو الموجبة السلب يكون سلبها من الضرورة تصبح إمكان، والسلب يصبح والإيجاب يصبح سلب. وبالعكس إذا جاني سلب وردت نقضه أسوي إيجاب، وإذا كان إمكان أجعله شنو؟ ضرورة. مثال نذكر أيضا اللي ذكرناه، هاي الضرورية المطلقة الموجبة كل إنسان حيوان بالضرورة، ومثال السلب ذكرنا قانون الضرورية المطلقة السالبة لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة. هاي إذا ردنا ننقضها نسلب ضرورتها سواء كانت إيجابية أو سالبة. فمثلا كل إنسان حيوان بالضرورة راح تصبح شنو؟ بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام، كانت موجبة صارت سالبة، كانت ضرورية صارت إمكان عام. مثال آخر لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، هاي يسموها ضرورية مطلقة سالبة، من تسلبها شو تسويها؟ السلب شو تسوي؟ موجب. والضرورة شو تسوي؟ إمكان. تصبح بعض الإنسان حجر بالإمكان العام. هذه طريقة إنه إذا عندنا ضرورية فتناقضها بالإمكان العام، وإذا كانت إيجابية تصير سلبية، وإذا كانت ضرورية مثلا سلبية تصبح إمكان عام إيجابي، وإذا كان كل يصبح جزء، يعني كل بعض موجب سالب ضرورة إمكان، وبالعكس. تفضلوا. نعم. لا هو إحنا نريد تكون كاذبة نقيضها. هسه الآن بعض كل إنسان حيوان بالضرورة انقضها تصير بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام، إحنا نريد تصير كاذبة حتى يصير شنو؟ تناقض، لأن اللي الصدق الأولى يلزم منه شنو؟ كذب الأخرى، حتى يحقق قانون التناقض. نعم. نعم.
اختلاف
في بمن؟ أي إحنا مو شرط، إحنا ذكرنا أحسنتم، قلنا لازم اختلاف بالجهة. هسه الآن إحنا نريد نتكلم إذا هاي موجهة لازم شنو؟ يحصل اختلاف بالكم والكيف والجهة. اختلاف الجهة شنو؟ الضرورية يكون اختلافها بمن؟ بالإمكان العام. السبب في ذلك هو ذكرناه، لأن هو معنى الإمكان سلب الضرورة. وإذا كان إرجاع ونقض الضرورة هو الإمكان. هذا بالنسبة لمن؟ لأنه الضرورية نقيضها شنو؟ الممكنة العامة طبعا، وبالعكس، لكن هذا هو ما صرح به، لكن معروف من لازم كلامه. إذا جتنا ممكنة عامة وردنا ننقضها ونرجحها شنو؟ ضرورية. أحسنتم. إذن عرفنا أنه ضرورة الإيجاب يمكن تكون بإمكان السلب، ونقيض ضرورة السلب هو إمكان الإيجاب. هذا انتهينا منه. الآن راح نتكلم عن الدائمة المطلقة. الدائمة المطلقة هو دوام، نقيضها سلب الدوام، سلب الدوام. لكن كجهة معروفة عند المناطق ما عندهم شيء اسمه سلب الدوام. فإحنا هذا اللي ذكرنا من نقيض الضرورية في الإمكان العام وبالعكس، هذا يسمونه نقيض صريح. ليش؟ لأنه مباشرة عندنا من أحد الجهات المعروفة أنه الضرورة، وعندنا من أحد الجهات المعروفة الإمكان العام، لكن الدوام سلبه معنى شنو نقضه؟ سلب الدوام، سلب الدوام ما موجودة جهة معروفة مذكورة على ألسنة المناطق، إذن هذا ليس بنقيض صريح. فالنقيض الصريح هو الجهة المشهورة المعروفة على ألسنة المناطق كالضرورة والإمكان وغيرها، والدوام. لكن سلب الدوام هو نقيض المن للدوام، لكنه ليس بجهة معروفة على ألسنة المناطق، ما عندهم شيء اسمه سلب دوام كموجهة. فلهذا عندما تأتينا قضية دائمة ونريد ننقضها، نقيضها يكون سلب الدوام، وسلب الدوام ليس جهة مشهورة معروفة عند المناطق، ماذا نفعل؟ ذكر المناطق، نأتي بقضية تحقق مفهوم التناقض وقريبة تكون لازمة لقضية الدائمة. الآن إحنا نسأل الدوام شنو معناته؟ واضح إذا قلنا كل فلك متحرك دائما، معناته التحرك شبيه محصول حاصل على نحو الدوام. نقول لك انقضها، نقول هاي موجهة بالدوام، نقضها سلب الدوام، نريد نسلب الدوام. نقول لك يلا اسلب لنا الدوام، يعني يصير بعض الفلك ليس متحرك لا دائما. نقول له هاي لا دائما مو موجهة، ما مشهور على ست المناطق، ما نسمعهم يقولون لا دائما، يقول مو هو الدوام سلبه لا دائما. نقول له لا ماكو مشهورة، هاي ما معروفة كموجهة مشهورة. ماذا فعلوا؟ قالوا معنى الدوام، معنى الدوام سلبه، يعني شنو معنى سلبه؟ إنه ليس دائم. ليس دائم يعني شنو؟ يعني عدم الدوام ولو في زمن من الأزمان، يعني هذا معنى عدم الدوام. الدوام يعني كل الأزمان، عدم الدوام أو سلب الدوام ولو شنو؟ في زمن من الأزمان، يعني ولو فعلا تحقق في زمن من الأزمان. نقول لهم نعم، نقول له هي هاي الفعلية، الفعلية عدم التحقق أو الوجود ولو في زمن شنو من الأزمان، ولو في دقيقة، ولو في حادثة، ولو في شيء في واحد من الأزمات الثلاثة، هذا عدم سلب الدوام ولو في زمن هو نسميه فعلية. إذن لازم سلب الدوام هو شنو؟ الفعلية، أو الفعلية اللي هي المطلقة العامة مشهورة عند المناطق، موجهة معروفة. فلهذا سموه بماذا؟ بالنقيض الغير صريح. ليش سموه غير صريح؟ لأن ما يفهم صراحة من كجهة مشهورة معروفة على ست المناطق، إنما عرف من مفهوم التناقض لكن على نحو اللازم. لازمه لازم الدوام، نقضه سلب الدوام، لازم سلب الدوام هو فعلية، يعني أنه الدوام لا يتحقق فعلا ولو بزمن من الأزمان. فإذا قلنا كل فلك متحرك دائما، نقول لك انقضنا إياها، تقول هذا الدوام نقيضه سلب الدوام. سلب الدوام ليس جهة معروفة، مو نقيض صريح، لازم نجيب لازمه. لازم سلب الدوام هو الفعلية، أي وقوع أنه لا يحصل دوام ولو في زمن من الأزمان. فالأرض متحركة دائما، يمكن تأتي بقولنا الأرض ليست متحركة بالفعل، بالفعل ولو بزمن من الأزمان، صار سلب الدوام هو شنو؟ الفعلية. وكذلك الأمر بالعكس، الأمر بالعكس يعني شنو؟ يعني إذا جبت لنا فعلية، كما لو قلت مثلا كل إنسان كاتب بالفعل، هاي فعلية مطلقة عامة. الآن نقول لك اسلبها، سلب الفعلية هو شنو؟ حدوث الدوام دائما، لأن الفعلية عدم الدوام ولو في زمن، سلبها حدوث الدوام. فتستطيع أن تقول بعض الإنسان ليس كاتب دائما، صار فعلية شنو؟ نقيضها مطلقة عامة فعلية، مثل ما كان عندنا دائما سلبها فعلية. فإذا تحصل من ما ذكرنا أنه إذا جاءتنا قضية دائمة مثل كل فلك متحرك دائما، ورأدنا أن ننقضها نقيض الدوام سلب الدوام، لكن سلب الدوام ليس جهة مشهورة معروفة عند المناطق على ألسنتهم، فلهذا هو ليس لها نقيض صريح، نتوخى لها أو نتحرى لها أو نلتمس لها جهة قريبة لها تؤدي نفس مفهوم التناقض ومعروفة على الألسنة اللي هي الفعلية. وكذا الأمر بالعكس، لو جاءتنا فعلية وأردنا أن ننقضها نلتمس ونطلب لها جهة قريبة لها اللي هي من هي الدائمة. هذا يسمى بالنقيض الغير صريح. أي نعم، أصير بعض لا أصير مثلا أصير الأرض ليست متحركة بالفعل، الأرض ليست متحركة بالفعل، كانت دائمة تصير فعلية.
كل فلك متحرك دائما.
أي
شو كنا
بتقدر الأرض متحركة بالفعل؟
كل فلك.
أي تقول هكذا، الفلك ليس متحرك بالفعل ولو في زمن من الأزمان ولو في لحظة من اللحظات. نعم هاي تصير فعلية.
كل فلك لا متحرك بالفعل.
مو هو الكل لازم يصير بعض، أو تريد تقول بعض الفلك لأن حتى يتغير الكم. أي فصير بعض الفلك ليس بمتحرك بالفعل. أو تقول الأرض متحركة دائما، الأرض ليست متحركة بالفعل. أو كل إنسان كاتب بالفعل، يصير بعض الإنسان ليس كاتب دائما. هاي طريقة أنه دائما تصير فعلية، وفعلية شو تصير دائما. هذا يسمى بالنقيض الغير صريح. إذن صار عندنا مصطلح النقيض الصريح والنقيض الغير صريح. النقيض الصريح هو نقيض الموجه الذي معروف ومشهور على ألسنة المناطق، كالضرورية التي يكون نقيضها بالممكنة العامة، والممكنة العامة التي يكون نقيضها بمن؟ بالضرورية. هذا يسمى بالنقيض الصريح. أما النقيض الغير الصريح هو النقيض الغير مشهور ولا معروف على ألسنة المناطق، إنما يفهم من مفهوم التناقض ويكون لازم للجهة، فنعرفه من لوازم الجهة. مثل منه؟ مثل الدائمة العامة اللي يكون نقيضها مطلقة عامة، أو بالعكس مطلقة عامة يكون نقيضها شنو؟ دائمة عامة. هذا يسمى بالنقيض الغير صريح. نعم لا بأس نطبق هذا المطلق. نعم تفضل. نعم
بين هناك لا دائما عبرنا عنه.
نعم
هي مطلقة عامة بس ما لا دائما.
أي نعم
صحيح.
أي صحيح
المطلقة العامة هو نفس الفعلية.
نفس الفعلية بالنقيض مالها. يعني إذا قلت مطلقة عامة شنو نقيضها؟ هي مطلقة العامة فعلية. مطلقة العامة فعلية بس شنو نقيضها؟ دائمة. وإذا جتني دائمة أريد أخذ نقيضها، أقول لك شنو نقيضها؟ مطلقة عامة فعلية. هذا سمينا نقيض غير صريح. والنقيض الصريح هذا المشهور المعروف اللي له جهة خاصة على ألسنة المناطق، مثل الضرورية بالممكنة العامة والممكنة العامة بالضرورية. نعم قال الماتن: والاتحاد فيما عداها، يعني يشترط في حدوث التناقض اتحاد القضيتين في عدا هاي الأمور الثلاثة اللي ذكرناها، اللي هي الكم والكيف والجهة. والنقيض للضرورية الممكنة العامة. الضرورية طبعا سواء كانت ضرورية مطلقة موجبة أو ضرورية مطلقة سالبة، طريقة نقضها بسلب الضرورة. فإذا كانت موجبة سلب ضروريتها تصبح سالبة، وإذا كانت بالعكس هي سالبة سلب ضروريتها تصبح موجبة. نعم هاي نقيض الضرورية الممكنة العامة، لأن إحنا قلنا نقيض كل شيء رفعه، فإذا كانت هي ضرورية إيجابية نسلب الضرورة تصبح سالبة، وإذا كانت سالبة نسلب الضرورة فصير نقيض ضرورة السلب. وقال: وللدائمة وللدائمة، يقصد الدائمة منه الدائمة العامة، مطلقة عامة. وهذا كما قلنا هي ليست من النقيض الصريح بل هي من النقيض الغير الصريح. بالنسبة للضرورية والممكنة العامة هي نقيض صريح، لأن جهة مشهورة معروفة على السن المناطق. أما الدائمة المطلقة مثل قولنا كل فلك متحرك دائما، هاي الدوام نقيض سلب الدوام، لكن سلب الدوام ليس جهة معروفة، فنتوخى أو نلتمس أو نطلب لها ما يحقق مفهوم التناقض لكن يعرف بلازمه اللي هو ماذا؟ الفعلية. لأن سلب الدوام هو عدم حدوث التحرك للفلك ولو فعلا بزمن من الأزمان، وهو هذا نفسه معنى الفعلية. فنقول إنه الدائمة المطلقة دائمة نقيضها سلب دوامها اللي هو المطلقة العامة الفعلية. أما قول المحشي قال: والاتحاد فيما عداها، أي ويشترط في التناقض اتحاد القضيتين فيما عدا الأمور الثلاثة. طبعا معنى الاتحاد واضح عندكم، يعني ثبوت الحكم من المحمول للموضوع في هاي القضية لابد يكون نفس ثبوت الحكم من المحمول للموضوع في القضية الثانية. هذا معنى الاتحاد، اتحاد ثبوت المحمول للموضوع. هذا الاتحاد في غير الكم والكيف والجهة الذي اشترطنا فيها حصول الاختلاف. نعم تفضل شيخ. اي هو اتحاده، بس باتحاده كحكم، ثبوت المحمول للموضوع كحكم. شنو ثبوت الحكم؟ الحكم كثبوت للموضوع لابد يتوفر بكل هاي الجهات. اتحاد حكمه بالموضوع والمحمول والزمان والمكان والكل والجزء والإضافة والشرط، هاي كلها لازم تلاحظها كحكم. حكم ثبوت المحمول للموضوع كحكم، هذا يتوفر به اتحاد ثمان أمور، يا الله يتحقق حكم الإيجاب والثبوت في القضية الأولى، ونفس الكلام ثبوت الحكم في القضية الثانية اللي هو يثبت المحمول للموضوع، هم لازم يتوفر به شنو؟ ثمان أمور على نحو التنافي، يا الله يحصل التناقض. نعم. قال ضمن اتحاد في أمور الثمانية، طبعا هاي الأمور الثمانية قلنا هو هذا القول المشهور عند القدماء من المناطق، وإلا هناك أقوال أخرى، لأن البعض من المناطق اقتصر على اتحاد الموضوع والمحمول، وبعضهم اقتصر على الموضوع والمحمول والمكان والزمان فقط، والبعض الآخر ثمانية، والبعض الآخر جعلها جهد تسعة كما مر على رأي صدر المتألهين اللي هو اتحاد نوع الحمل سواء كان أولي أو شائع صناعي، ومر علينا في دراسة متقدمة. قال والنقيض احنا ذكرنا أمثلة الاتحاد الموضوعي والمحمول والزمان والمكان والقوة والفعل والكل والجزء والشرط والإضافة، ذكرناها في محضر شرحنا ولا داعي لإعادتها. أما الآن ننتقل إلى التناقض. النقيض للضرورية قال هو الممكنة العامة، قال اعلم إن نقيض كل شيء رفعه، يعني إذا دلت قضية على مضمون نقيضها رفع هذا المضمون، مثل نقيض القيام رفعه باللا قيام، أو نقيض اللا قيام رفعه بنفس القيام، هذا معنى نقيض كل شيء رفعه. فنقيض القضية الآن راح يبين كيف إنه نقيض الضرورية هي ممكنة عامة. نقيض القضية التي حكم فيها بضرورة الإيجاب، هذا يقصد بها الضرورية المطلقة الموجبة، مثل قولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، أو السلب، يعني أو بضرورة السلب، هذا يقصد به منه، يقصد به الضرورية المطلقة السالبة، مثل قولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، هذا قضية هو قضية هو يقصد به النقيض، هو يعني النقيض قضيتان حكم فيها بسلب تلك الضرورية. سلب الضرورة هو شنو؟ الممكنة العامة، لأن احنا قلنا الإمكان هو معناه شنو؟ سلب الضرورة، فسلب الضرورة هو الممكنة العامة، يعني سلب تلك الضرورة سواء كانت الضرورة إيجابية كما في قولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، أو كانت الضرورة شنو؟ سلبية، مثل قولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة. وسلب كل ضرورة هو عين إمكان الطرف المقابل، يعني إذا الضرورة سلبتها، سلب الضرورة يعني إمكانها، هو عينها، هو عين إمكانها في الطرف المقابل وجوازه، كما يعني هاي لازم لها، كما أنه إذا قلنا إمكان الشيء يعني شنو؟ سلب الضرورة عنه، فإذا قلنا ضرورة يعني إمكانه، سلبه إمكانه، وإذا إمكانه سلب الإمكان يعني ضرورته. فلهذا قال فنقيض ضرورة الإيجاب، يعني هذا الشخص يقصد نقيض الضرورية المطلقة، هذا اللي طيناه مثال كل إنسان حيوان بالضرورة، هو إمكان السلب، يعني شنو؟ يعني تصبح ممكنة عامة سالبة. فنقول هكذا بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام، هذا نقيضها. ونقيض ضرورة السلب يقصد ياهي، يقصد الضرورية المطلقة السالبة اللي قلنا مثالها لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، هو إمكان الإيجاب، يعني شنو إمكان الإيجاب؟ يعني تصبح ممكنة عامة موجبة، مثل قولنا بعض الإنسان حجر بالإمكان العام، هذا انتهينا الكلام من عنده، اللي هو شنو؟ إنه الضرورية نقيضها ممكنة عامة، ولازمه إنه الممكنة العامة نقيضها شنو؟ الضرورة. وهذا يسمى بالنقيض الصريح، لأنه موجود على ألسنة المناطق كجهة مشهورة معروفة، وهو الإمكان والضرورة. الآن قال ونقيض الدوام، يعني يقصد نقيض الدائمة المطلقة، هو سلب الدوام، هو هذا المعروف، الدوام نقيض سلب دوام أحسن. وقد عرفت إنه يلزمه، طبعا عرفنا من دراستنا السابقة في باب الموجهات المركبة، إذا تذكرون ذكرنا إنه الدوام سلبه نقضه أو سلبه باللا دوام، فنعم وقد عرفت إنه يلزمه يعني يلزم سلب الدوام، هذا الضمير ها راجع بمعنى سلب الدوام، فعلية الطرف المقابل، الفعلية يعني شنو؟ يعني وجوده بالفعل أحسنتم، والطرف المقابل هو الطرف الذي لا نحتمله مذكور صريحا في القضية، فرفع دوام الإيجاب، يعني يقصد نقيض القضية التي حكم فيها بدوام الإيجاب اللي هي الدائمة المطلقة الموجبة مثل كل فلك المتحرك دائما، هاي نقيضها فعلية السلب. فعلية السلب يعني شنو؟ فعلية السلب يعني تصبح مطلقة عامة سالبة، هي أنه بعض الفلك ليس متحركا بالفعل. مثال نحن كان ما هو؟ كل فلك متحرك دائما، الآن انقضها تصبح بعض الفلك ليس متحرك بالفعل. ليش؟ لأن هو الدوام سلب الدوام، وسلب الدوام مو جهة معروفة ناخذ لازمها، لازم سلب الدوام فعليته وقع في بعض الأزمان، فيصبح الدائم نقضه بالفعلي، والفعلي معناته الإمكان الفعلية اللي هي المطلقة العامة. ورفع دوام السلب هذا شو يقصد بيها؟ يقصد بيها القضية الدائمة. تفضل شيخنا. نعم أيوة، ورفع دوام السلب. أي ورفع دوام السلب يعني القضية الدائمة المطلقة السالبة يقصد، اللي هي مثل مثال نذكر لها مثال، مثل لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالدوام أو دائما. هاي كيف طبعا هاي قضية دائمة مطلقة سالبة، لا شيء من الإنسان بمتحرك الأصابع دائما، هاي قضية دائمة مطلقة سالبة. الآن أريدك تنقض لنا إياها، يلزمه فعلية الإيجاب. يعني إذا كانت هي مطلقة سالبة شو يصير؟ يصير مطلقة موجبة. وإذا كانت هي دائمة سلب الدوام شنو؟ إذا أردت سلب الدوام فعليته. فنقول هكذا بعض الكاتب متحرك الأصابع بالفعل تصبح مطلقة عامة موجبة، بعد أن كانت هي شنو؟ كانت مطلقة عامة سالبة دائمة، كانت دائمة سالبة، صارت مطلقة عامة موجبة. واضح؟ هي كانت سابقا قضية دائمة مطلقة سالبة، أصبحت مطلقة عامة موجبة. لهذا قال ورفع دوام السلب يلزمه فعلية الإيجاب. فالممكنة العامة نقيض صريح للضرورية. الآن بعد ما بيننا المحشي نقيض الدائمة العامة هي مطلقة عامة فعلية بيننا، بس الآن يريد يبين السبب، لأنه قد يسأل سائل يقول له هذا دوام نقضه سلب الدوام، وانت جعلت الدائمة شنو جعلتها فعلية، جعلتها فعلية مطلقة عامة، هذا كيف سويت هذا الأمر؟ راح يبين المحشي، يقول ترى احنا عندنا نقيض صريح وعندنا نقيض شنو غير صريح. النقيض الصريح اللي ذكرناه بالضرورية والممكنة العامة وبالعكس، والنقيض الغير صريح هو هذا اللي ما موجود على سلة المناطق بل يكون من لازم القضية. قال فالممكنة العامة نقيض صريح للضرورية اللي هي المطلقة، والمطلقة العامة هذا يسمون النقيض الصريح، يعني الجهة التي ترفع جهة أخرى وتكون جهة قضية مشهورة معروفة عند المناطق، مثل رفع الممكنة العامة بالضرورية وبالعكس، لأن احنا قلنا سابقا الإمكان هو سلب الضرورة. والمطلقة العامة لازم لنقيض الدائمة المطلقة، هاي يريد يبين النقيض الغير صريح، يريد يقول احنا ليش من جتنا دائمة سويناها مطلقة عامة فعلية؟ لأن يريد يقول عندنا جهات معروفة نلتمس، عندنا جهة معروفة راح نلتمس من عندها، الجهة المعروفة من هي؟ الدائمة المطلقة، راح نلتمس أو نطلب أو نبحث من عندها جهة تكون ملازمة إلها تحقق مفهوم التناقض، لكن هي ليست مشهورة معروفة على سنة المناطق لكن قريبة منها، هذا يسموه لازم النقيض. شو يسموه؟ لازم النقيض، يعني النقيض ليس صريح بل يسمى لازم النقيض، اللي هو التماس جهة من الجهات المعروفة تلازمه، مثل الدائمة اللي تناقضها المطلقة العامة، لكن هذا قلنا ليس بالتناقض الصريح بل بلازم النقيض. قال والمطلقة العامة لازم لنقيض الدائمة المطلقة، ولما لم يكن لنقيضها، نقيض منية الدائمة المطلقة الصريح، يعني احنا الدائمة المطلقة نقيضها سلب الدوام، دائما نقيضها سلب الدوام، بس سلب الدوام مو جهة معروفة مشهورة، ما عندنا مناطق يقولون من الموجهات اللا دائمة، ماكو سلب سلب الدوام، وهو اللا دوام مفهوم محصل، يعني ما إلها مفهوم معين معتبر، يعني عند المناطق يعني ما مشهورة على ألسنتهم يقولون أكو قضية موجهة هي سلب دوام، ما ذكروا من بين القضايا المتعارفة. المتعارفة يعني المرسومة المشهورة التي ذكرت على ألسنة المناطق. فلهذا قالوا نقيض الدائمة، يقصد الدائمة المطلقة، هو المطلقة العامة. يعني شنو نقيض الدائمة؟ هو سلب الدوام، وسلب الدوام هو لازمه الفعلية والحدوث في زمن من الأزمان اللي هو المطلقة العامة. هذا يعبرون عنه إقامة اللازم مقام الملزوم، هذا يسموه مجاز. المجاز هو شنو؟ إقامة اللازم مقام الملزوم. طبعا هسه راح نذكر إقامة اللازم مقام الملزوم. إحنا الآن عندنا شنو؟ عندنا دائمة. شنو نقيضها؟ سلب الدوام. سلب الدوام هو لازم، سلب الدوام هو معنات الفعلية، والفعلية هي لازم لسلب الدوام. فهذا اللازم اللي هو الفعلية اللي معناه سلب الدوام أقمنا مقام الملزوم. فيعبروا إقامة اللازم مقام الملزوم. الملزوم هو لازم سلب الدوام، بس احنا ما عندنا قضية مشهورة هي سلب دوام، فأقمنا اللازم اللي هو الفعلية المطلقة العامة مقام الملزوم من باب التجوز. والحمد لله رب العالمين. العفو مشايخنا، يوم الأربعاء إن شاء الله نفتح امتحان أسبوعي. الامتحان